بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا أيها السادة والسيدات إلى موضوع جديد من الموضوعات التي لا تكاد تنفد في كتاب الله سبحانه وتعالى، الموت والأحداث التي تتوالى بعده كما نقرأها ونتبينها في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن سنتكلم الآن عن الموت والأحداث التي يراها الإنسان من بعد الموت كما نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن تعالوا بادئ ذي بدء نقول كلمة عن حقيقة الموت. ما هو الموت؟ هل هو عدم بعد وجود كما يتصور كثير من الناس، وكما هي الصورة المستقرة في أذهان الغربيين، أم الموت عبارة عن انتقال من حياة إلى حياة أخرى؟ الجواب عن هذا السؤال أيها السادة والسيدات أن الموت ليس عدما، وهذا التصور الذي استقر في أذهان الغربيين ثم سرت عدواه إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية تصور أخرق مخالف للعلم أولا، ومخالف لإخبار الله سبحانه وتعالى وتأكيداته في القرآن ثانيا. ولعل هذا التصور الأخرق الباطل سرى إلينا من الكلمة التي تتكرر على مسامعنا عندما يقال فلان حكم عليه بالإعدام. هذه الكلمة في الواقع هي ترجمة لتعبير أجنبي، نحن لا نعلم في تاريخنا عهدا سمي الموت فيه عدما، لكنه تعبير أجنبي ترجم ثم انتشر. فلان حكم عليه بالإعدام، فلان نفذ فيه حكم الإعدام. استقر في أذهان الناس من تكرار هذه الكلمة أن الموت عدم، كان هذا الكائن موجودا ثم إنه انعدم وانتهى، مثل الشمعة التي كانت ذبالة موجودة منيرة وإذا بها انطفت وغدت أثرا بعد عين. لا، الموت ليس كذلك. إذن ما هو الموت؟ الموت انفصال بين ثنائية الروح والجسد. عندما تنفصل الروح من الجسد يتحقق ما سماه الله عز وجل الموت. طيب، عندما يتم الانفصال ما بين الروح والجسد، الروح موجودة، كل ما في الأمر أنها كانت محبوسة في هذا القفص الجسدي ردحا من الزمن طال أو قصر، ثم إنها أخرجت من هذا القفص. أخرجت، هل معنى أخرجت أعدمت؟ لا، أخرجت لكي تعيش في نطاق آخر، في جو آخر. نعم، إذن الموت ليس عدما. وإذا أردت أن أفصل هذا الكلام كما قاله العلماء والفلاسفة قديما وحديثا أيضا، ما عدا الغربيين الذين يخيل إليهم أن الموت عدم. إذا أردنا أن نفصل القول في هذا فينبغي أن نقول الكلام التالي. لاحظوا وتنبهوا إلى ما أقول أيها السادة والسيدات. الآن في حياتنا التي نعيشها فوق الأرض، الآن الإنسان يعيش ثنائيا، جسد وروح. عندما يموت أحدنا هذه الثنائية تستمر، لا تزول. كل ما في الأمر أن الإنسان الحي الذي يتحرك حيا على وجه الأرض مكون من جسد وروح، والروح محبوسة في هذا القفص الجسدي. يعني الروح في حياتنا التي نعيشها تابعة للجسد، والجسد هو المتبوع. أنا أتحرك ذاهبا آيبا، أذهب أسافر، وروحي تتبعني لأنها محبوسة في هذا القفص الجسدي. إذا مات الإنسان هذه الثنائية تبقى، لكن تنعكس الحقيقة. الروح تخرج وتنطلق، يصبح الجسد هو التابع عندئذ للروح. بعدما كانت الروح هي التابعة للجسد، الإنسان إذا مات تنطلق روحه إلى الآفاق، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وتبقى يبقى الجسد المدفون في طوايا الأرض أو الذي أحرق أو أيا كان مصير هذا الجسد، يصبح الجسد تابعا للروح تماما. كالمثال التالي: أرأيتم إلى الشمس المنطلقة في كبد السماء، نعم، والتي نراها في مشرقها ثم في كبد السماء ثم في مغربها، تجوب الآفاق، نعم، هي منفصلة عن الأرض، لكن أشعة الشمس متصلة بالأرض، فهي منفصلة عنه بذاتها، متصلة بالأرض عن طريق أشعتها. كذلكم الروح أشبه ما تكون بالشمس. الروح خرجت من الجسد لكنها لا تزال مرتبطة بهذا الجسد الذي خرجت منه، تجوب، إلا أنها متصلة، أنها ذهبت متصلة بهذا الجسد. إذا بقي الجسد على حاله أو تهشم أو تحول إلى رفات، نعم، فهذه الروح تبقى متصلة بذرات هذا الجسد، هي منفصلة عنه لكنها في الوقت ذاته متصلة به كاتصال الشمس عن طريق الأشعة بالأرض، بالأشجار، بالنباتات، نعم. هذه حقيقة علمية قبل أن نقول إنه البيان الذي أخبرنا به مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. طيب، وهذا الكلام ذكره العلماء من قبل، ذكره أساطين العلماء، ذكره الفلاسفة، نعم. الروح لا تفنى عندما تحدث مصيبة الموت، نعم، لا تفنى، إنما تخرج. بل أقول لكم شيئا آخر: عندما كان هذا الإنسان حيا كانت الروح محبوسة، وكانت تشعر بما يشعر به الإنسان السجين، نعم، لأن هذه الروح متعودة أو معتادة على الانطلاق، على أن لا يحصرها حاصر، لكن الله شاء أن ينزلها في هذا القفص وأن تستقر فيه إلى أمد. إذن هي مسجونة في هذا القفص الجسدي 30 سنة، 40، 50، 60 سنة، نعم، وهي تنتظر بفارغ الصبر أن تنطلق. هي حقيقة. وأنا أذكركم بظاهرة هي دليل من أقوى الأدلة على ما أقول. عندما يستيقظ أحدنا من رقاده صباحا وقد أمضى الليل في غرفة نومه، يخرج إلى النافذة أو إلى الفرندا التي هي متصلة بغرفة نومه، يخرج وينظر إلى الآفاق الممتدة أمامه. بما يشعر؟ يشعر بشيء ينعشه، يشعر بلذة ما بعدها لذة. عندما تنظر عيناه إلى الآفاق المتسعة، وكلما امتد الأفق أمامه كلما شعر بما يلذ له في داخل كيانه، كلما شعر بالمتعة، شعر بالنشوة. نعم، هذه حقيقة. نعم، طيب ما السر؟ لماذا؟ ما الذي انتعش من كيانه؟ هل الجسد؟ لا. هل العينان اللتان رأتا؟ لا. طيب ما الذي انتعش؟ الروح هي التي انتعشت. لماذا؟ لأنها محبوسة في داخل هذا الجسد. وعندما خرج هذا الإنسان من غرفته المغلقة، نعم، وأطل من خلال النافذة، نعم، إلى الآفاق الرحبة الواسعة، أطلت الروح من خلال هاتين العينين إلى هذه الآفاق، وتذكرت انطلاقتها، تذكرت أيام كانت تنطلق في الآفاق وليس هنالك ما يحصرها في مضيق. نعم، هذه هي حقيقة هذه المتعة، وهذا هو سرها. معنى ذلك أن الروح تنتظر الساعة التي تخرج فيها من هذا السجن الجسدي. حكم على الروح أن تكون تابعة لهذا السجن الجسدي، تتنقل بمقدار ما يتمتع به هذا الجسد من قوة التنقل، لا تستطيع أن تزيد على ذلك. كلنا نشعر بهذه المتعة، والسبب هو هذا. عندما يعني نخرج إلى المصيف، نبحث عن الدار التي تتمتع بإطلالة رائعة واسعة جدا جدا جدا، لماذا؟ سلوا أنفسكم لماذا؟ لأن هذه الروح تشعر، صحيح هي سجينة لكن فتح أمامها، فتحت نافذة، أطلت من هذه النافذة إلى العالم الذي كانت تنطلق فيه ذاهبة آيبة في لحظات. إذن أقول لكم الموت ليس عدما، وإنما الموت انتقال من حياة إلى حياة أخرى، وآية ذلك يعني الدليل على ذلك أن الروح موجودة، وسر الشعور ومبعث اللذة ومبعث التألم والعذاب الروح. الجسد عبارة عن وعاء، عبارة عن وعاء. هذا ما يقوله العلماء قديما وحديثا. دعكم من الغربيين الذين يخيل إليهم أن الموت عدم، لا. نعم، طيب تعالوا بنا إلى القرآن. هل في القرآن ما يدل على هذا؟ دليل الخبر الآن. نعم، انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى إذ يقول مصورا لنا ساعة السكرات، الساعة التي ينتقل فيها الإنسان من حياته الدنيا إلى الحياة البرزخية التي سنتكلم عنها. يقول الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقية، بلغت يعني الروح، التراقية هنا هذه الترقوة، وقيل من راق؟ يا ناس أليس من طبيب؟ راقي الطبيب. وقيل من راق؟ أليس ثمة طبيب؟ أليس ثمة من ينجد؟ أليس ثمة من يعيد الحياة إلى هذا الإنسان؟ وقيل من راق؟ والتفت الساق بالساق، ظاهرة من ظواهر السكرات. إلى ربك يومئذ المساق. إذن الموت ليس عدما. يقول الله عز وجل في هذه الحالة عندما يتم الموت تعود هذه الروح إلى بارئها، إلى ربك يومئذ المساق. صحيح الجسد انفصلت الروح عنه، لكنها انفصلت لتتصل به اتصال الحاكم. كانت الروح تابعة للجسد، الآن أصبح الجسد هو التابع للروح. إلى ربك يومئذ المساق. لو كان الموت عدم فما المعنى المراد لكلمة إلى ربك يومئذ المساق؟ لا في مساق ولا شيء، عدم. لا، إلى ربك يومئذ المساق. لاحظوا ماذا يقول بعد ذلك. طبعا الكلام عن الجاحد، الكلام عن الذي حجب نفسه عن هويته في دار الدنيا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إذن الموت ليس عدما أيها السادة والسيدات. طيب، إذن ما هو الموت؟ الموت هو انتقال من الحياة الجسدية في هذه الدنيا فوق هذه الأرض إلى حياة اسمها الحياة البرزخية. والبرزخ هو الفاصل بين شيئين، الفاصل بين أمرين اثنين، نسميه برزخ. ها هنا قرية وها هنا قرية أخرى، نعم، ما بينهما من أرض، من مكان، من جسر، نسميه برزخ. نعم، سمي المدة التي يكون الإنسان ميتا فيها إلى البعث سميت الحياة البرزخية، لأنها فاصل ما بين الحياة الدنيا وما بين الحياة الآخرة التي سنتحدث عنها. طيب، الآن ننتقل إلى موضوع آخر. المهم أن نعلم أن الموت ليس عدما، وأنا يعني أحذر دائما من استعمال كلمة العدم، وأحذر من استعمال كلمة الفقيد. ننعي إليكم فقيدنا فلان فلان، كذلك هذه من يعني عدوى التصورات الغربية. فقيد يعني فقد، يعني انعدم. فقيد معدوم بمعنى واحد، لا، ليس فقيدا. الميت لم يفقد، هو موجود تماما كما أنك أنت وأنا والآخر موجودون، لكنه وجود من نوع آخر، وجود من نوع آخر. فيعني تحرروا من كلمة العدم وكلمة الفقد والفقيد وما إلى ذلك. طيب، كيف يتم الموت؟ نحن نتحدث عن الموت الذي يحيق بالإنسان. هنا الدليل العلمي لا مجال له في هذا الصدد أبدا. الدليل العلمي هو الإخبار. الذي خلق الموت هو الذي يخبرنا عن كيفية الموت. نعم، أما أنت يعني تفكر كذا من عندك، الدليل العلمي هنا التجربة والمشاهدة. نحن لا، ما زلنا أحياء، لم نجرب ولم نعلم. لكن هنا الدليل الذي نعتمد عليه القرآن. طبعا بعد أن آمنا بأن القرآن كلام الله وأيقنا بذلك، طيب ماذا يقول القرآن في هذا الصدد؟ يقول حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي ملائكتنا. توفته يعني أنهت حياته، استوفى حياته التي قيضها الله له. وهم لا يفرطون يعني لا يتجاوزون اللحظة التي ينبغي أن يتوفاه الله فيها، لا يتجاوزون لحظة ولا يستأخرون لحظة إطلاق. هذا معنى قوله تعالى لا يفرطون. حتى إذا جاء أحدكم الموت يعني جاء ميقاته، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. نعم، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ ولو ترى إذ الظالم، لكنك لن ترى، هكذا يقول الله، لو، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الكلام عن فئة من الناس، الظالمين، الطغاة، الذين ظلموا أنفسهم طبعا، عندما حجبوا أنفسهم عن هوياتهم، عن قصة الرحلة التي قضاها الله عز وجل عليهم، من ثم كانوا ظالمين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. إذن الملائكة، فئات من الملائكة، جند وظفهم الله سبحانه وتعالى لقبض الأرواح، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. طبعا مو بالكلام يقول أخرجوا، بالعمل، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هنا نحن أمام دليل آخر أيها السادة والسيدات على أن الموت ليس عدما نهائيا. لاحظوا ماذا يقول، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، ما قال يوم القيامة، اليوم في الحياة البرزخية. إذن الروح موجودة، وإلا كيف تشعر بالعذاب؟ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. مو موجود، طبيعة، إلى آخر ما هنالك. إذا كان الأمر كذلك، معنى ذلك أن الموت ليس عدما. لو كان الموت عدما، مستحيل أن يكون هنالك شعور بالعذاب أو شعور بالنعيم إطلاقا. انظروا إلى هذه الآية التي أصرح الآيات كلها. قل، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طيب، إذن هنالك ملك موظف وله جنود، وله جنود من الملائكة أيضا. طيب، هذه حقيقة أيها الإخوة أم وهم؟ أما من آمن بأن القرآن كلام الله فلا يدخل في عقله ريب بأن هذا حق يقوله لنا الله عز وجل. لكن الإنسان الذي دخله الريب في حقيقة القرآن، ترك هو كلام الله أو إلى آخره، موعدنا معه في تصديق هذه الحقيقة عندما يقع في سكرات الموت. نعم، سيجد ملك الموت الذي جاء ليقبض روحه. كم وكم رأينا أناسا وقعوا في سياق الموت، يقول الواحد منهم من هذا الذي يسوطني عذابا، من هذا الذي، لماذا لا تبعده عني؟ نعم، الغرفة مغلقة نهائيا، وليس هنالك قادم ولا وافد تراه العين. نعم، لكن الله عز وجل قضى بأن ملك الموت لا يراه إلا من حان ميعاد موته. نعم، هذه حقيقة. من لم يؤمن بها غيبا الآن، يعني من لم يتشرف بهذه الحقيقة إيمانا بالغيب، فلسوف يؤمن بها عيانا، لكن في وقت لا فائدة فيه للإيمان. أنا أيها الإخوة، نعم، رأيت من حانت وفاته، وقع في سياق الموت، يسأل من هذا الذي يسوطني العذاب، من يسأل؟ نعم، ثم إن الموت قد يطول أمده وقد يقصر، هذا شيء آخر. نعم، لكن عودوا بنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، قل يتوفاكم ملك الموت هذا ليس كلام بشر. يا ناس فكروا، يا أيها الذين يتصورون أن القرآن كلام محمد أو كلام فلان أو فلان من الناس، عودوا إلى عقولكم، لا تحجبوا أنفسكم عن عقولكم. هذا الكلام ليس مما يتأتى للبشر أن يقوله، هذا كلام من خلق الموت والحياة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طيب، الآن إذا عرفنا أن أداة الموت هي عبارة عن ملائكة جندهم الله سبحانه وتعالى لقبض الأرواح وفصلها عن أجسادها. أنا أعلم أن فيكم من يستوحش من الكلام عن الموت، لكن ما الفائدة؟ خير لنا ونحن من الموت على ميعاد، خير لنا أن نتبين الأمر حتى لا نفاجأ. بإمكاننا إذا عرفنا هذه الحقائق التي نقولها ونشرحها، بإمكاننا أن نجعل من الموت واحة رائعة، بإمكاننا أن نجعل منها انطلاقة إلى ما يشبه العرس، وبإمكاننا أن نجعل منها العكس. طيب لماذا نظلم أنفسنا؟ ندرك حقيقة الموت ونتبين هذا الأمر ونعلم أن هذه حقائق وليست عبارة عن أوهام من أجل أن نستعد، وسنتكلم في هذا إن شاء الله. طيب، إذن الميت ليس معدوما، الروح موجودة، والروح لها صلة بالجسد من بعيد أو قريب، لكن كصلة الشمس بالأرض وبالنباتات ونحو ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فالإنسان بعد موته مباشرة يتعرض إما للنعيم أو للعذاب، أحد شيئين، إما أن يتعرض للنعيم أو للعذاب. لا أقول في يوم القيامة، لا لا، في الحياة البرزخية التي اتفقنا على أن اسم العالم الذي يعيش فيه الإنسان بعد الموت الحياة البرزخية، إما أن يتعرض للون من ألوان النعيم إلى أن تبعث الأجساد ومعها أرواحها، وإما أن يتعرض للون من العذاب. كيف ولماذا وما الدليل على ذلك؟ يبدو أن الوقت قد أدركنا، لسوف نتكلم عن أحداث ما بعد الموت إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستودعكم الله ونسأله عز وجل أن يوقظنا من غفلة هذه الدنيا، وأن لا يجعلنا ممن يندمون في ساعة لا يفيد فيها الندم. والسلام عليكم ورحمة الله.